مرحبا، أنا أشواق عبد الله، وهذا البودكاست بالتعاون مع سماوة لإنتاج المحتوى. ضيفة اليوم الأستاذة المبدعة ورائدة الأعمال وكاتبة محتوى تعليمي في الأزياء، ومؤخرا مرشدة في ريادة أعمال الأزياء، مؤسسة منصة منسوج لإثراء المحتوى المعرفي عن الموضة. أهلا وسهلا بك يا أستاذة وجدان المالكي.
أهلا وسهلا بك أستاذة أشواقي. أهلا،
حياك الله. خلينا نرجع لورا كم سنة عن بدايات وجدان فاشن في تويتر وكتابتك في المحتوى، وكيف انه اثر يعني على المستقبل، مجرد يعني اختيارك لكتابه المحتوى كيف اثر على المستقبل. نتكلم عن البدايات هذه، وكيف انه اختارتك مجله البريطانيه كافضل 100 حساب يتكلم عن الموضه والازياء. نحب نسمع منك اكثر تفاصيل، كيف انطباع تاثير هذا، خاصه انه حسسك بالمسؤوليه اكبر انه المجله بتتكلم عني، اجل انا حكون قد المسؤوليه هذه.
تمام، أنا تقريبا بدأت 2013 في تدوين كتابة المحتوى. كان السبب صراحة لأنه أنا وقتها تخرجت من الثانوي، فسجلت بالجامعة لكن ما أكملت الإجراءات، فحصل خطأ بالتسجيل، قالوا لي خلاص أوكي على الترم الثاني تدخلي معانا هنا بالجامعة. فوقتها يعني كان في ترم أنا فاضية فيه، ما دخلت الجامعة باقي وقاعدة في البيت، ما في شغلة قاعدة أسويها. اتذكرت عندي يعني طبعا وقتها يعني انت عارفه الواحد خرج من الثانوي عمره كم، لسه 18 او 19، فالواحد لسه مو ما يكون متعرف على نفسه صح، لسه مو عارف ايش التخصص بالضبط اللي هو يرغب او هو اللي يشوفه يوافق ميوله اهدافه. فاللي صار اني طبعا انا كنت وقتها بختار قانون، لأنه وقتها أساساً يمكن يعني كان حتى التخصص في بداياته فتح بالجامعات عندنا، يعني يمكن ما له كم سنة من يوم فتح. فاللي صار أنه ليش كانوا الأهل اللي حولي دائماً يقولون عندك مهارات إقناع، عندك مهارات يعني تحدث، فيناسبك وتحبين دافع الناس يعني دائماً، أو يعني عندك لك صوت أحياناً، فنشوف أنه قانون جداً مناسب لك ومناسب لشخصيتك. لسه الواحد صغير ويتأثر أكثر بالكلام وقتها، بالرغم أني أشوف نفسي فيه وقتها، لكن يعني لسه الصورة ما هي متضحة لي أنا بالنسبة لي أنا وقتها. فصار أنه يعني كانت خير الحمد لله وقتها، جلست في البيت وعندي وقت فراغ كبير. قرر أنا طبعا، خلينا نرجع كمان شوي ورا من الطفولة، والدتي كانت قارئة وكانت مكتبة البيت يعني مليئة بالكتب، وأنا وقتها تسلية يعني إحنا على جيلنا مواليد التسعينات، منتصف التسعينات، على جيلنا التسلية ما كانت طبعا زي الآن أيباد جوالات، كانت أفلام كرتون يعني أو ألعاب، حتى كانت ألعاب البلايستيشن. أنا ما كانت تجذبني كثير الألعاب هذه، وكنت هادية من صغري صراحة وأحب الروقان والهدوء يعني. فكانت مكتبة البيت مليانة كتب، من ضمنها كانت كتب الموضة، كتب الموضة، الإتيكيت، المظهر. فصرت أنا طبعا كنت أقرأ وقتها بكل شيء، كل شيء كنت أقرأ فيه، ومن ضمنها الكتب هذه تتكونت عندي معلومات أساسية ممتازة، وصرت متعلقة بهذا المجال يعني، حبيت العالم، جميل مرة يعني. حتى كنت يعني كانت أفلام كرتون حقتي اللي أحبها أنا طبعا كنت زي باقي الأطفال أحب أفلام كرتون، بس أكثر شيء كنت أحب كمان عروض الأزياء، كنت أحب أتفرجها يعني وأنا صغيرة، وأشوف كيف المصممين، كيف بالرغم ترى ما عندي المهارات، ما عندي مهارات المصممين أنا بعد كده اكتشفت نفسي أنا ما عندي مهارات المصممين أصلاً، فلقيت عندي مهارات الكتابة يمكن أكثر. المهم يعني مرت السنين وأنا يعني ما زلت قارئة، ما زالت يعني معظم وقت فراغي يروح في قراءة الكتب. فاللي صار إنه طبعاً بعد الثانوي وقت الفراغ هذا أنا أحب أشارك المعلومات، أنا أريدي عندي معلومات، حسيت اني احب اشاركها، واحب سوالف الموضه يعني بالذات احب سوالف الموضه من الناحيه الثقافيه، ما هو بس انه الفكره عن الموضه إيش آخر تصاميم وإيش آخر ترند وأزياء جميلة فقط، لا، الموضة لها تاريخ عريق، لها مرتبطة بأشياء كثير في حياتنا، وهي قوة اقتصادية في كثير من الدول، والآن عندنا ما شاء الله ف يعني نجهل جوانب كثير عن الموضة. فكنت وقتها طبعا فتحت حساب تويتر 2013، وأنا واحدة أحب الكلام، أحب أتكلم، أحب أكتب، وأحب أشارك الناس وأتناقش. كنت جدا يعني أحب أخوض في نقاشات كثير، أحيانا منها يكون مفيد والغير مفيد يعني، بس وقتها كنت أحب النقاشات لأني أشوفها توسع مدارك العقل، توسع مدارك الإنسان. ففتحت تويتر، عشان كده اخترت تويتر بالذات. بدأت أكتب وأشارك المعلومات اللي عندي. فجأة في فترة قصيرة لقيت يعني اجتمع المجتمع حولي اللي أنا أبغاه، يعني في العالم الواقع يعني تتكلمين عن الموضة بس مو الكل بيشارك الاهتمام في السوشيال ميديا. وهذه واحدة من أهم إيجابيات، أنك أنت تقدرين تكونين مجتمعك الخاص، دائرتك الاجتماعية اللي أنت تفضلين وتبغين وتتبادلين فيها معرفة وآراء، فهذا شيء كان رائع. فزاد المتابعين، بدأت تكتب مجلات حتى قبل المجلة البريطانية، يعني كان في مجلات قد كتبت. فالموضوع يعني بدأ يكبر وبدأ يصير جدي. أساساً كنت ماخذ الموضوع اللي بكتب وبعدين بقفل، بعد فترة بنشغل بالجامعة وخلاص بقفل أصلاً، يعني ما رح أستمر، بس أضيع وقت الحين وخلاص. فشفت الموضوع أخذ منحنى جدي فعلاً يعني. وقتها جاء الترم الثاني ودخلت الجامعة، واللي صار إنه كان في شركة تهتم بالمظهر، استشارات المظهر، تقدم استشارات مظهر لأي شخص يرغب، وزاد عندهم خدمات للعرائس كانوا، ولأي واحدة يعني كانت ترغب في تغيير مظهرها أو خدمة التسوق الشخصي. فكانت حتى فكرة رائدة في مجالها وقتها، جديدة يعني ومطلوبة وقتها حتى يعني. فكانت هذه أول وظيفة لي في الجامعة، يعني اللي كنت اشتغلت وقتها زي البارت تايم كاتبة، إن إحنا نكتب محتوى في الموقع، نكتب محتوى في الكتيبات الموجودة في اللي كانت يعني يعطونها العملاء وقتها، فنكتب محتوى رائع عن الأزياء أو الموضة وغيره. فكانت هذه أول وظيفة لي بسيطة، يعني كانت ما تتجاوز ساعتين في اليوم، كنت بس أكتب، وكانت حلوة يعني. من هنا بدأت أخذ الموضوع بشكل جدي، ولسه وقتها مو جدي بشكل كامل بس جدي شوي يعني. لكن فكنت حتى يعني صراحة أهجر الحساب لفترة طويلة، أحيانا 4 شهور 5 شهور ما أكتب شيء، لأنه أكثر من شغلة بالجامعة. بعدين يعني في وقت الإجازات لا أرجع أكتب، لأن الناس تطلبني أكتب، الناس تطلب تسأل. لقيت حتى أنه المعلومات اللي أنا أشوفها بالنسبة لي مرة بيسك مرة أساسية، لا هي كانت معلومات جديدة تماما على الناس. قلت يعني لا، الناس تحتاج تعرف، الناس تحتاج تتعلم، نحتاج نوعي أكثر ونثري المحتوى العربي لأنه كان قليل يعني بالفاشن. فمن هنا بدأت يعني أخذ الموضوع بشكل جدي فعلا،
هنا جاء الإحساس بالمسؤولية.
أي بالضبط،
أثقف المجتمع هذا اللي تكون حولي.
أي بالضبط. بعدها اللي صار أنه صار في فتحت لي بعد فرص عمل، يعني وانا وقتها برضو لسه ما زلت في الجامعة، فتح لي فرص عمل مع شركات كبيرة ككاتبة محتوى. أحيانا حتى يحتاجون استشارة، أحيانا يحتاجون نصيحة، يحتاجوني في عمل يخص الأزياء، برغم ان وقتها لسه طالبة، بس هم كانوا يشوفون فيني خبرة عالية، ويشوفون انه يعني عندك خبرة ما شفناها عند احد وقتها يعني، بالرغم فيه لكن مو الكل كان يعني، قليل اللي كان يشارك او يتكلم كثير يعني. فبالرغم ان وقتها كنت اشوف انه ليش مرة منبهرين، انا ما اشوف اللي قاعد اقدم شيء يعني واو حلو، لسه ما احس ان قدمت انا كل شيء عندي. بس وقتها اكتشفت فعلا نحتاج توعية، يحتاج يكون في كثير زي يشاركون معلوماتهم خبراتهم، حتى لو فرضا أنا قبلت بالفرص، طيب في فرص كثير أنا ترى ما أقدر أغطيها. عشان كذا ترى واحدة من الفرص اللي فتحت لي كانت وأكثرها يعني كانت حتى في كتابة المحتوى مجال الفاشن والموضة يعني. فالدرس إني صرت أعتذر عنها يعني، تجيني ب يعني مقابل مادي ممتاز أو تجيني فرصة عمل حلوة، لكن أنا ما أقدر أغطي كل شيء. أنا بعدها بدأت أفتح البزنس حقي، فصرت أدل على غيري، يعني أرشح غيري، خلاص غيري يحتاج فرصة بعد، أنا ما بقعد أكوش يعني على كل شيء. فصرت أنصح الناس إنه ادخلوا مجال كتابة المحتوى، بمجال الموضة، شاركوا خبرتكم، شاركوا معرفتكم، شاركوا عشان يفتح لكم فرص عمل، لأنها صارت مطلوبة مع ما شاء الله يعني النمو اللي صار عندنا في عالم الأزياء. فاللي صار يعني طبعا أنه الحمد لله كبر، ومن هنا يعني بدأت بذرة منسوج.
ما شاء الله، يعني صراحة أثرتي فضولي لأسئلة ثانية غير اللي نكون معدينها واللي مجهزينها، في أنه أصلا كان في شركات زي ما قلتي، في شركات تتكلم عن موضوع محتاجة كان كتاب محتوى قبل حتى ما يصير الآن بشكل يعني متوسع وقوي فعلا، يعني زي مثلا الكوبي رايتر العربي المختص الآن بالموضة، والناس اللي بتصنع محتوى في الأزياء، يعني أحس صار في كثير حسابات بدأت زي كذا، يعني ما شاء الله حتى تكون حسابات جديدة بس فجأة يصير عدد المتابعين، فأقول واو يعني في ناس مهتمين فعلا بهذا المجال، وبيصير عدد المتابعين بيزيد يوم عن يوم لنفس اللي بيبدأوا في الكتابة. لكن المسؤولية الكبيرة اللي تشوفها وجدان المالكي إنه لازم نتحرى المصداقية أكيد، يعني والبحث عن المعلومة الجيدة، بحيث إنه لما ندخل حساب يكون أنا متأكد إنه هذا الحساب ما يقدم المعلومة الصح. فأنا أحب دائما أقرأ لوجدان المالكي، والناس كلها بتنتظر يعني الكتابة، أو مثلا إذا في حدث أو ترين خاص بالأزياء فنروح على الحساب عشان نشوف إيش صاير وجدان حتتكلم عنه. طيب إيش نصيحتك للأشخاص اللي حابين يدخلوا فعلا هذا المجال، وكيف يقدروا يتحروا المصداقية في نقل المعلومة؟
سؤال رائع صراحة، مهم كمان، لأنه أول وأهم شيء في كاتب المحتوى، ترى كاتب المحتوى تقريبا إحنا نقرب المهنة إلى الصحافة، هي نفس ترى مهنة الصحافة بالضبط، يعني حتى أحيانا نقول لهم بعضهم لما نقول صناعة محتوى كتابة محتوى يمكن لسه ترى ما زال شوي المصطلح يعني ضبابي شوي عند بعض الناس، إيش ممكن أسوي أنا ككاتبة محتوى غير أني أكتب محتوى فقط. أقول لهم هي ترى نفس وظيفة الصحافة، خلينا نقول صحافة الأزياء، يعني حتى في الجامعات الآن برا في تخصص صحافة الأزياء، فاللي مثلا متخرجين من صحافة الأزياء هم اللي ينفع يكونوا كتاب محتوى رائعين يعني. فطبعا من أهم 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 الأشياء في أهم المهارات في كتابة المحتوى أو لكاتب المحتوى أو الصحفي طبعا يعني المهارات البحثية، يعني الحين لما من وين أو وغير تحر يعني تحر المصداقية، أول شيء يكون عندك المهارات البحثية اللي حتى لو أنت ما لقيت المعلومة تحاول تدور على أكثر مصدر ثقة في الـ يعني مثلا خليني أقول لك شيء، أحيانا إحنا مثلا من فين نأخذ أخبار؟ معظم أخبارنا طبعا يا المجلات اللي عندهم المجلات الكبيرة، مش كل المجلات، حتى اللي نعرف إن عندهم أكسس على مثلا كلام المصمم الفلاني أو البراند الفلاني، يعني هم هذه المجلة مثلا هي تكلمت مع هذا البراند وأعطاهم المعلومات، فأنا أخذت معلوماتي هذه من المجلة مثلا اللي تكلمت مع المصمم أو البراند، أو أكيد المعلومة خلينا نقول حتى وإن ما كانت 100% صح 90% صح. في أشياء طبعا أي نعم، في عندنا الوكالات الأنباء بشكل عام، الكتب لأشخاص متخصصين، المدونات لأشخاص متخصصين، عارف إن هذا الشخص متخصص في مجاله أو، فأنا أكيد معلومته أقرب للصحة من غيره. عندنا مثلا ممكن حتى صارت عشان في حسابات لمعظم الناس اللي احنا ممكن نتكلم عنهم او نتكلم عن براندهم او نتكلم عن، صار في حسابات شخصية، انا ممكن ترى احيانا اراد في المعلومات انا ايش ممكن اسوي اذا ما انا متأكدة من المعلومة واحتاج معلومة، اراسلهم على حساباتهم الشخصية، احيان ايميل حتى رسلهم، اروح لينكد ان مثلا للمصمم او الشخص اللي يشتغل في هذه الشركة، احيانا تلاقي واحيانا لا. فأنت يعني إذا تتأكدي تبغى تتأكد المعلومة 100% إيه لازم أسوي هذا الشيء، وحين صراحة الأمانة كثير ألاقي تجاوب وألاقي رد على سؤالي أو ألاقي تصريح مثلا منه قاله في أحد المجلات، يعني يعني بدل ما أسأل أشوف مثلا بعض محط الانترفيوز فين كانت أو الإعلام، أو بدخل على الصفحة أشوف المعلومات اللي كتبها، أشوف الأشياء اللي انكتبت وانقالت وأقرأها وأستنتج وأبدأ أكتب يعني. زاد حتى انه في اشياء مثلا كثير ما تلاقين المجلات تلاقينها في اماكن حتى غير متوقعه. هذا الشيء كنت اقوله امس قبل امس للمتدربات في كنت ادرب بنات جامعه جده في كتابه المحتوى بالازياء، كانوا خريجات تصميم ازياء، فقاعد اقول لهم ان احيانا في اشياء، لانه انا شوفي المجلات عندنا وبدون ذكر اسماء عندنا وبرا كمان مجال الموضه بالذات مو كل شيء بينذكر، بالذات الجانب المظلم عن صناعة الأزياء اللي لازم كل الناس تعرفه، من حق الناس إنها تعرف، مو هدف طبعا لا تشويه ولا، بس من حق الناس تعرف، ومن حق الناس تعرف حتى الأجوبة على بعض التساؤلات. يعني مثلا في ناس تقول ليه البراند الفلاني مثلا يعمل كذا كذا، ليهم يتصرفوا بهذه الطريقة، ليهم مثلا ما ينتجوا قطع إلا محدودة ليه؟ طيب هذه أسئلة أجوبتها بتلاقينها بشكل دبلوماسي وملمع زيادة على اللزوم أحيانا في المجلات، مجلات الموضة. ليش؟ طيب لأن مجلات الموضة رعايتها المادية أو المالية من البراندز الأزياء، فطبعا غير مسموح يكون في انتقاد حاد، ولا مسموح يكون في تداول الأخبار ممكن تكون مسيئة لبعض البراندز. فممكن مثلا يعني احد المواضيع اللي ذكرتها عن كان يعني كانت شبه فضيحه في عالم صناعه الازياء اللي هي الاوتلت، كيف انه البراند صارت تفتح البراند الكبيره بدل ما تنزل القطع العاديه او المعيبه في التصنيع للاوتلت، لا صارت تسوي لاين ثاني بماتيريالز او بجوده اقل عشان في قوة شرائية. موضوع طويل مرة يعني، لكن متشعب. اي متشعب مرة، انا يعني ذكرته في لقاء، ذكرته ايضا في ثريد كامل يعني. بس كانت يعني شيء مسيء لعالم الازياء، فهذا مثلا ما راح تلاقين عنه خبر في مجلة، راح تلاقين عنه خبر فين لقيت الخبر او من وين مصدري، من مواقع المواقع الحكومية في امريكا اللي فتحوا فيها تحقيق يعني، اللي هي الفيدرالية وغيرها يعني اللي تتناول مواضيع هذه القضائية. فمن هناك أخذت من موقع حكومي في أمريكا عن تحقيقات اللي صارت في هذا الشيء، وبعدين طبعا يعني جابوا الأقوال اللي قالوها أصحاب المتاجر التجزئة والبراندز وغيرهم، إنه نعم فعلا كلام صحيح بس ما راح تعرفين عنه يعني، لأنه يعني ما هو متداول بشكل كبير. فأشياء زي كذا من وين أبحث عنها؟ أحاول أتحرى مصادري، أحاول أبحث قد ما أقدر عشان أعرف المعلومة تكون حقيقية 100%، عشان لما أنا أتكلم حتى في أشياء لما تذكرين فيها معلومة خاطئة ترى ممكن عادي الشركات تقضيك يعني، بس لما تكون معلومة صحيحة ما حد يقدر يقاضي، ما حد يقدر فعشان حتى الواحد يعني يكون يعني حذر، أصلا المصداقية حذر لك أنت، ما حد يقدر يحاججك بشيء يكون غير صحيح. فهذا شيء أول لنفسك قبل ما يكون حتى للقراء أو المشاهدين وغيرهم.
فعلا في أي مجال دائما هناك في مؤيدين وفي معارضين، في أشياء سلبية في أشياء إيجابية، كلنا يعني مقتنعين في هذا الشيء.
صحيح.
مستحيل يكون في أي مجال عمل يكون بس إيجابي على طول
طبعا.
أو سلبي على طول. فأكيد واجهت كثير من انتقادات في بداياتها على الأقل، خلينا نقول خلال كتابتك لبعض الموضوعات، زي ما ذكرتي قبل شوية أنه في تحري شديد، وخاصة إذا ذكرتي معلومة خطأ يعني ممكن فيها مقاضاة وفيها تساؤلات وفيها. فإيش اللي واجهته أكثر شيء صعب أستاذة وجدان في مثلاً وقدرت ترد عليهم، أو في مواضيع أحيانًا ما قدرت ترد عليهم في مواجهتها للناس السلبية خلينا نقول؟
شوف إذا قصدك التعليقات السلبية، هو شوف بعض أحيانًا أنا كنت من ضمن المحتوى اللي كنت أكتبه كان عشان يعني في عن المظهر وكيف أخطاء المظهر أحياناً تكون، بحيث إن إحنا كيف نختار لبسنا بطريقة صح. فكنا مثلاً نسوي تغطيات على حفلات الريد كاربت مثلاً، فنذكر مثلاً اللوك الفلاني للممثل الفلانية جميل ورائع، بس مثلاً لو كان في تعديل بسيط أو هذا الخطأ بسيط يحتاج يتعدل عشان يعني تكون إطلالة أفضل وتكون يعني أنسب ويعني أنسب للمكان اللي هي فيه وأنسب لشخصيتها مثلا أو أنسب لمقامها كفنانة. فكانت هذه يعني انتقادات بناءة طبعاً، الناس تستفيد منها لنفسها. لأنه نتكلم إحنا ليش نتكلم عن الفنانين بالذات؟ لأنه الفنان أو حفلات الريد كاربت بشكل عام أكبر منصة تسويقية لعالم الأزياء. فأحياناً ممكن الفنان يظهر التصميم بشكل خاطئ جداً، لو كان تنسيق غلط، الظهور غلط، يمكن يتشوه التصميم بالكامل يعني. فالمفروض اللي يصير إنه أختار القطعة المناسبة لك. عشان كده بعض الفنانين أحياناً يتعاونون مع ستايلست عشان أنا بصمم، أنت نسق لها أو أنت اختار الأفضل لها عشان تطلع قطعتي بأفضل شكل، عشان يعني بيستفيد المصمم كذا طبعاً. وكذا تكبر صناعة الأزياء. يعني أنت مثلاً لو تشوفين في الريد كاربت شفتي حفلة ولقيتي فنانين كلهم لابسين من مصمم فلاني، لكن كلهم لابسين طريقة غلط، غالباً يعني صورة الفن المصمم هذا عندك بتكون يعني إنه تصميم مش حلوة، لأنه ظهرت بشكل مو حلو أو بشكل غير مناسب. فهنا وظيفة الستايلست مهمة طبعاً. وظيفة طبعاً إحنا كصناع محتوى على الموضة نتكلم فيه إنه كيف يكون لازم مظهر. فمن الأشياء اللي واجهتها مع الناس هنا وقتها إنه مثلاً في بعض الفنانين كانوا يعني يزعلون، يعترضون، يطالبون أحياناً بحذف المحتوى. هذا الشيء طبعاً كان يصير أكثر شيء يعني بما إن المتابعين عرب والفنانين عرب يعني. بس حتى برا في برامج زي نفس محتواي وفي نفس أو حتى حسابات زي، بس هنا مشكلتهم الله يديم شوي يعني تناخذ خلينا نقول بشخصنا زيادة. إحنا نتكلم عن اللبس، ما نتكلم عن الشخص أبداً. نقول we judge fashion not people، إحنا فقط نتكلم عن اللبس. عشان كده حتى صرت أحاول أحرص على إنه عشان الناس بعد ما تتكلم كثير أو تتنمر خلينا نقول، أحاول إنه يعني يكون أمدح وأذكر الملاحظة كذا بعد المدح يعني، عشان يعني
ممكن هذا اللي يميز أسلوب وجدان فاشل.
الله يسعدك يا رب، عشان ما أبغى تنفهم إنها إساءة أو إني يعني كأني متحاملة أو يعني إن أسلوبي يعني حاد، لا، بحاول إني أمدح الفنان إنه عنده هذه الأشياء حلوة، بس لو عدلت كذا راح تطلع أفضل. فالناس ممكن اللي زي يقولون استفدنا إن إحنا ممكن ما نسوي نفس الغلط. فكثير قالوا إحنا مرة استفدنا لأنفسنا يعني. ففي ناس هي ما يعجبها إنه أبداً، في ناس ما تحب الانتقاد أبداً أبداً يعني، بالرغم الانتقاد يكون بناء ومفيد ويعني، بس في ناس تنزعج منه ما تبغى تسمع المديح فقط، وهذا صراحة بالنسبة لي شيء خاطئ يعني. في أتذكر دائما العبارة تقول نفضل أن يدمرنا المديح على أن ينقذنا الانتقاد. فيعني لازم إحنا نستمر في هذا الشيء عشان دائما عالم الـ طبعاً مع ذكر المحاسن طبعاً عشان ما نكون عقولهم نحيسين يعني. يعني نكون ننتقد عشان نبغى بهدف إن إحنا نطور، نحدد المشاكل ونحط تحتها الخط عشان نطور هذا المجال. يعني خلينا من مثلا الفنانين وغيرهم، أنتقد مثلا ممارسات بعض مصممين الأزياء. أيوة نعم أنتقدها، عشان لما يسمعها مصمم أزياء ويقرأها يشوف إنها هي فعلا غلط. مثلا نقول المصمم غلط يكون في حسابك كذا، أو غلط ينكتب في حسابك كذا، أو غلط يكون التعامل كذا، أو غلط يكون التعامل كذا. ف يعني هذا يعني بيفيد المصممين. بالعكس بعضهم يقول ما كنت أتوقع هذا غلط، عرفت إنه غلط. ف يعني
ممتاز جدا. في إحدى تغريداتك ذكرتي يعني أهمية مراسلة المشاهير عن طريق اللوك بوك، زي ما ذكرتي أعتقد تغريدة لسه يعني جديدة، وكانوا كثير ما شاء الله متفاعلين معاها، وحسوا إنه فيها فرصة، فعلا فرصة لإنهم يوصلوا للعالمية، أو خلينا نقول فك شفرة الوصول للعالمية عن طريق التواصل مع مشاهير أو إدارة أعمالهم. أحب إنه أسمع منك أكثر، يعني إيش فكرة اللوك بوك؟
طيب طبعا دائما شوف إحنا عندنا مبدعين كثير 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 ما شاء الله وشغوفين، لكن زي ما قلت إحنا ليش سويت منسوج؟ ليش إحنا سوينا منسوج؟ لهذا السبب، إنه في كثير مصممين ومبدعين تنقصهم كثير من المعلومات، ويعتقدون إنه دائما الموضوع يحتاج الكثير من المال أو يحتاج الكثير من واسطات وعلاقات. مو دائما، بالعكس أحيانا ترى الموضوع مرة بسيط وسهل، ولا يحتاج مال ولا يحتاج. عشان كده دائما نقول work smart not hard، يعني not حتى expensive، ما يحتاج الموضوع ترى لا أموال كثير أحيانا يعني طبعا، ولا يحتاج يعني لا تكبرونا قد كده، الموضوع مرة بسيط لو عرفتوا لو بحثتوا أكثر. فلهذا السبب عشان منسوج إنه عشان نتعلم كيف ممكن نبدأ، كيف نبني خطوة خطوة. فموضوع اللوك بوك كان السؤال لوحدة أساسا، تقول أنا حابة أوصل للمشاهير الكبار، حابة يلبسون من عندي، كيف أقدر؟ كيف في عندنا مصممين الآن محليين وصلوا العالمية، لبسوا مشاهير هوليود، لبسوا مشاهير عرب، كيف أقدر؟ هل لازم أدفع لهم؟ كم المبالغ اللي ممكن أدفعها؟ الموضوع بسيط وسهل. طبعا على افتراض أنك أنت الآن بنيت البراند بشكل ممتاز، الآن بعد ما بنيتي خلاص وحساباتك ممتازة وما عندك موقع وعندك كوليكشن، والكوليكشن ذو جودة عالية في التصميم، في القصات، في الخامات، في كل شيء، هنا تجي مرحلة بسيطة جدا وهي عمل لوك بوك. هذا شيء لازم يكون عند كل مصمم، لازم لوك بوك هذا ان يكون. طبعا معظم المصممين ينتجون كوليكشن، خلينا نقول كل سنة، حتى ما بقول كل 6 شهور أو كل 3 شهور زي الدور العالمية الكبيرة، كل سنة خلينا نقول ينتج المصمم كوليكشن. كوليكشن هذا يكون له موضوع معين، له مود بورد، له فكرة، له قصة، ومن وين استلهم، ايش قصة المود بورد وغيره يعني. فليصير يكون له عنده لوك بوك رقمي يدوي، طبعا رقمي لازم ضروري، يذكر فيه اسم طبعا اسم البراند، تعريف بسيط عنه عن البراند، البداية، اسم الكوليكشن، من وين استلهم، وبعد كذا القطع بصور احترافية جيدة وذكر ووصف للقطع وزي كذا، خلاص يكون مكتمل. وبعد كذا يكون في مراسلات مع الستايلس للمشاهير، للمشاهير بأنفسهم على إيميلاتهم الرسمية أو مع مدراء أعمالهم، ومع عرض. طبعا معظم الفنانين التعاون ما يكون مالي، يكون مقابل القطعة اللي انت تنتجيها، بالذات طبعا لو كانت قطعة، غالبا الفنانين يعني عشان كذا هم بيلبسون شيء يعني الحفلات، هم بيلبسون شيء يعني خلينا نقول غالي، ويعني ما بسوي فستان 200-300-400 ريال وابغى تسوي لي قيمه، خلينا نقول قيمه لو بتسوي لي اعلان او بتظهر، ما بتلبس ممكن شيء رخيص مره يعني. فاكيد انا بكون حتى البراند حقي ما يكون بسيط وعادي. اذا انت تستهدفي الكاجوال ممكن تهدي فنان يعني نفس الطبقة، يستهدف نفس ال، طبعا هنا هذا موضوع متشعب شوي طويل للأمانة، بس خلينا نقول زي فساتين السهرة، خلينا نقول يعني تستهدف فيها ممكن بهذه الطريقة، يعني انه يكون الإعلان مقابل قطعة فقط. فبس الموضوع بسيط وسهل، طبعا في تفاصيل كثير لكن
بالأخير يعني تسويق للمصمم في حال هم قبلوا
بس يجتهد بس على اللوك بوك وعلى أسلوب ممتن حلو يعني، ويتراسل، وبعد ما يحدد الفنانين اللي يناسبون البراند حقه يعني. يعني مثلا ما أرسل شيء جريء لفنان ممكن يكون متحفظ في الأسلوب، في أسلوب لبسه يعني، أرسل للفنانين اللي أنا أبغاهم يمثلون البراند يعني. فهذه الأشياء زي ما قلت لك هي مواضيع عميقة، ما حتى ولا تتغطى في حلقة واحدة، لكن أنه هذا بشكل عام، خلينا نقول الخطوط العريضة. فممكن
يعني نقول للمصممين والمصممات اللي بسمعونا الآن، اشتغلوا على اللوك بوك،
اشتغلوا على اللوك بوك. نعم،
هل تتوقع فيه مثلا شركات فعلا متخصصة أنها تنتج وتساعد المصمم أنه
صح؟ أي شركات العلاقات
ممكن هي فكرة بيزنس برضو.
أيوة، شركات العلاقات العامة مثلا لما توقع معاهم إنه عشان أنا أحتاج يكبر براند عندي أكثر، غالبا أول حاجة بقول لك أعطينا أساسا ملف تعريفي أو أعطينا لوك بوك لمنتجاتك وتصاميمك عشان نعرف. زائد حاجة وشغلة ثانية بعد، أنت شفتي معرض يعني إحنا الآن سبتمبر، سبتمبر هو طبعا شهر الموضة، وفي الآن هيئة الأزياء فتحت أو عفوا استأجرت معرض وايت ميلانو اللي في في ميلان بإيطاليا في أسبوع الموضة بميلان، عشان يعرضون المصممين السعوديين هناك تصاميمهم كلها. هذا أقوى معرض أو أقوى شوروم يعني، كانوا يجون فيه المصممين من أنحاء العالم يحطون تصاميمهم، يجون الفاشن بايرز لبعض المواقع يشترون منهم، يعني يشتري منهم بدفعات كبيرة. فهذه شيء يعني هذا شيء رائع للمصممين. ف فطبعا هنا طبعا ابسط شيء ضروري يكون موجود في لوك بوك، بحيث انه المصمم او الفاشن باير يقول احتاج اللوك بوك نراجعه نشوف ايش القطع اللي نحتاجها ونرسلها لانه نحتاج لهذه القطعه وبالسعر الفلاني، طبعا يبدون يتفقون في باقي الاجراءات. فاللوك بوك شيء ضروري يعني. احيانا بعضهم ترسل لي انا حابه اتكلم عن مجموعتي، اخر مجموعه توصف لي اياها بشكل سريع. طب لا، انا احتاج صوره كامله عن مجموعتك يعني، فضروري تكون في لوك بوك، مش محادثات واتساب ولا ايميل ولا فنعي.
الان مع موجه التغيرات الكبيره في العالم والعالم الرقمي بشكل خاص، وظهور تصاميم 3D ودعمها للاستدامة، وكيف انه اثرت التكنولوجيا فعلا في خفض تكاليف على المصممين بشكل خاص، احنا نتكلم فقط عن الازياء، كيف ممكن يستفيد المصمم البسيط العادي من وجود العالم الرقمي وكيف تاثيره قوي ايش على الازياء؟
هو صح، هو جات هي عصفورين بحجر، خلينا نقول التصميم الرقمي او التوجه للديجيتال، طبعا مع ثوره التطور التقني اللي صار والرقمي والرقمنه بشكل عام اللي صارت في كل شيء يعني، صارت حولنا، والمعظم الان صار يستخدم، حتى يعني معظم كبار السن صاروا يعرفون حتى يستخدمون بعض البرامج في السوشيال ميديا. فدخلت السوشيال ميديا تقريبا خلينا نقول كل بيت، سواء في السعودية وحتى في أنحاء العالم يعني. فصار هنا التوجه طبعا طورت، صار هنا في توجه للأزياء اللي هي عن طريق 3D والديجيتال والرقمي وغيره، مع توازن يعني هذا عفوا تزامن مع الدعوة للاستدامة. طبعا احنا نعرف انه تصنيع الكثير من الأقمشة والكثير من الماتيريالز يعني بشكل عام في صناعة الأزياء الفائضة، واللي قاعدين نشوفها يعني اللي في مواقع تنتج 100,000 قطعة في اليوم، وفي في الـ في الـ في الشهر أكثر من 1,000,000 قطعة. هذا طبعا يعني أنتوا عارفين كيف، بالذات الموضة السريعة تسبب تلوث عالي جدا، صناعة الموضة ثاني أكبر ملوث في العالم، مو بسيط يعني. فعشان كذا اجتمعت الدول الأوروبية مع أمريكا أنه سووا ميثاق الموضة، بحيث أنه كل شركات الأزياء الآن ملزمة أنها تتبع أساليب أكثر استدامة وأقل ضرر للبيئة في صناعة أزيائها. فاللي صار أنه يعني الشركات بدأت تحاول تجتهد يعني، وإن كان غصبا عنهم، حتى يعني بعضهم يقول لك عشان البيئة، وعشان طبعا يعني هم ملزمين أساسا فيها، حبيت ما حبيت أنت ملزم فيها أنك الآن تتبع أسلوب الاستدامة، مجبر عليك الآن يعني. قاعد أقول حتى المصممين اللي قاعد أقول لازم موضوع الاستدامة يدخل في مفهومك كبراند، لازم يكون عندك طريقة تطبق فيها الاستدامة أيا كانت. في بعضهم طبق الاستدامة بطرق كثير يعني. فكانت التصاميم زي ما قلنا، حين معظم المصممين بالشكل التقليدي إيش بيسوي؟ بيسوي كوليكشن، بيخيط مثلا خلينا نقول يعني أقل شيء 5-10 قطع من كل مقاس، أو في كمية كبيرة طبعا أكيد مو كلها ممكن تمشي. فاللي يصير مثلا لازم يصير إعادة تدوير القطع اللي مثلا منباعت، يصير لها إعادة تدوير تدخل تصاميم ثانية. طبعا في شيء بعد ممكن يقلل، إحنا متكلم عن تصاميم قليل ما ينتج لقطع قليلة، ما هو مشكلة زي لما براند يسويها زي يعني البراندات الكبيرة اللي تنتج 1,000,000 قطعة من كل مقاس مثلا. فصار المتبع الآن انه او خلينا حتى المصممين يعني بدال ما تسوي كوليكشن الآن وتعرضه وتسوي قطع وتجهزها تسويها عرض ازياء، او تسويها على ديجيتال، تسويها على مصممين مودلز يعني تعرضها. جات طلب أونلاين، بما أن معظم التجارة صارت إلكترونية الآن، صار طلب أونلاين تتصنع، ما تحتاج أنك تهدر عدد كبير من الأقمشة. طبعا هذا يقل كلفة على المصمم يعني، هذا بيخليه يستثمر الأشياء هذه في جودة أعلى، في تسويق، في أشياء كثيرة يعني، قللت التكاليف عليه. الآن أنا أقدر أسوي كوليكشن وأعرضه، الناس تطلب وأنا ما خيط ولا قطعة، جاني الطلب خيط وأرسلت، فهذا كده بيقلل الحجم الاستهلاك للأقمشة وغيره يعني، في خيوط وغيره من الأشياء.
طيب إيش رأيك في وجود شركات الفاشن فوركاستينج؟ هل تحسي فعلًا إن الآن صارت ضرورة حتمية تكون موجودة، أو تظهر كبزنس يعني خلينا نقول داعم لصناعة الأزياء في السعودية؟ أحس إنه ضروري مرة يكون في تحليل محتوى وقراءة السوق السعودي للأزياء، أمور زي كذا. إيش وجهة نظرك يعني في هذا الموضوع؟
طيب أول شيء يمكن عشان الناس اللي مو عارف الفاشن فوركاستينج، هو شركات هي أساس موجودة برا تقدم خدمة للشركات، شركات الأزياء أو المصممين بتحليل السوق. شغلتهم مهمتهم التنبؤ بالموضة، يحللون إيش ممكن العام القادم، إيش أكثر القطع اللي بتكون بناء على استقراء وأرقام وملاحظات وبيانات. طبعا حتى شغلهم معظم بيكون يعني رياضيات، فاللي بيصير إنه أي هم طبعا يستقرؤون إيش ال إيش ال يعني إيش ممكن الناس تلبس العام القادم، بحيث إني أنا الآن أبدأ أنتج للعام القادم، أنتج القطع بالألوان عشان كده بنشوف مثلا مجرد ما ينزل الترند مثلا نلاقي شركات زي زارا زي تشاندم على طول نزل فيها الترند اللي دوب انعرض الآن في منصات الأزياء. فليش؟ طيب لأن عندهم طبعا أساسا already عندهم عندهم شركات الفوركاستنج. أنا على طول مجهزة أساسا قطعي، ممكن بس أصمم سريع على الترند اللي نزل في مصمم الفلاني أسبوعين هي نازلة في السوق على طول. أنا قدرت يعني خلاص الناس خرجت من عرض الأزياء شافت إنه الترند الآن مثلا الهدب، خلاص أنا ألاقيه بعد أسبوعين بالكثير زارة وألبسه بتكلفة أقل مثلا. فهذا سر من أسرار نجاح زارة خلينا نقول، يعني قوة الفوركاستنج عندهم. أنا مثلا عارفة إنه في الشهر من الشهر الفلاني إلى الشهر الفلاني بناء مثلا على حجوزات الفنادق عند البحر، حجوزات في هذه الفترة من الشهر عالية جدا بشكل غير مسبوق. إذا أنا الآن أسوي وإيش اللي انشره قبلها بعد، أنا بناء عليها أسوي تحاليلي وأرقامي ويعني وأعطيها المصمم أقول في الشهور القادمة هذا الشيء اللي راح يكون يعني أكثر مبيعاً وبحقيقة مبيعات أكثر بناء على سلوك المستهلك وغيره. يعني من
يعني أحس إنه صار مرة ضروري إنه يكون في شركات متخصصة عندنا تدرس. أتمنى إنه فعلًا يصير مرة جدًا مهم.
أي إنه يكون في استقرار، لأن إحنا ترى ما يعني لأن موضتنا الخاصة، يعني ما راح تلاقين لو رحتي حتى برا وخدتي أرقام برا هي للعالم اللي برا، بس هنا إحنا لأن موضتنا الخاصة إحنا من دول قليل اللي ما زلنا نلبس العبايات مثلاً. أو فأنا أحتاج طيب أحد يحلل لي السوق هنا عندي، بالذات بعد ما صارت الأزياء التراثية كمان لها قوة وحضور هنا الحين في السعودية. فإحنا لنا موضتنا الخاصة، لازم بناء نعرف كيف نحلل السوق ونعطي المصممين بحيث يعني يبيع بشكل أقوى.
بما أنك تكلمتي عن الأزياء التراثية، خليني أسألك إيش قصة الهيئة الملكية للحياكة؟ ذكرتيها أعتقد في إحدى المساحات إنه بيقدموا للشباب تدريب في مجال الصناعة التراثية وأشياء زي كذا، فهل هم فعلا بيسمحوا للمجال لأي أحد ممكن يقدم يدرسوا عندهم التصاميم التراثية يدربوهم بحيث إنه لو احتاجوهم بعدين يعني في زي حفلة التأسيس مثلا أو اليوم الوطني يكونوا خاص جاهزين وموجودين وعارفين ناس مدربين كفؤ يعني في هذا المجال؟
أي هذا تبع الهيئة الملكية في الدرعية، كان عشان اللي هو خياطة الحياكة، حياكة التصاميم التراثية، مو خياطتها لا، زي حياكة السدو عندنا احنا نتميز فيها طبعا، فهي حرفة ومهارة ما نبغى تندثر. فما نبغى تندثر يعني مين معظم اللي مين الفئة اللي تسويها الآن؟ كبار السن. فممكن هذه لو ما يعني ما صار فيها اهتمام تندثر. يعني في حضارات كان عندهم مهارات عالية أو مهارات متفردة في حياكة، يعني عندهم نقشهم الخاص أو طريقتهم الخاصة في النسيج والحياكة وغيرها، اندثرت بعد ما يعني خلينا نقول يعني الجيل اللي كان يسويها مع العولمة ومع أحيانا الاستعمارات ومع اندثرت الأجيال اللي بعدها ما صارت مهتمة بأزيائهم التراثية. فهذه جات عشان نحافظ على تراثنا حتى مع جيل الشباب، يعني مو بس الجدة ممكن تقدر تحيك حاجة تراثية، لا حتى الشباب الآن وحتى الجيل الحالي راح يقدر يحيك سدو. فكان هذا يعني واحدة من أهداف الهيئة الملكية.
إن شاء الله تتعمم في كل مناطق المملكة يعني مو بس في الرياض في الدرعية
إن شاء الله.
طيب منسوج وما أدراك ما من سوج. المنصة اللي ما شاء الله تبارك الله لاقت استحسان وشعبية كبيرة بين المصممات يعني بشكل خاص، وحتى المهتمين بس مجرد شيء بالأزياء بيدخلوا، يعني حتى بيدخلوا مثلا عشان سجلوا دورة محددة يعني وفرتها منسوج، وغير أنه الأسعار ما شاء الله منافسة وقوية جدا، يعني كسرت الدنيا ما شاء الله. إحنا نحب بس نعرف يعني من فين جات فكرة منسوج.
طيب يمكن إذا تفتكري في بداية الحوار قلت أنه لما شفت في حاجة وفي يعني في حاجة قوية لكتاب محتوى، صناع محتوى، في حاجة مش بس لصناعة محتوى طبعا، في حتى وجود محتوى تعليمي باللغة العربية يكون أونلاين، لأنه معظم اللي كان موجود حتى الدورات اللي كانت عندنا موجودة أو المحتوى التعليمي الموجود غالبا كان حتى حضوري، يعني حضوري في مناطق محدودة جدا في المملكة، غالبا جدا الرياض الدمام يعني المناطق الرئيسية. إحنا مملكة كبيرة جدا، عندك كثافة سكانية في المناطق الباقية والقرى كمان، فعندنا كمان إحنا يعني كان غير مسموح بنقاش عفوا بدراسة الشباب للأزياء، فكان جيني أسئلة من الرجال والشباب إنه نحتاج محتوى تعليمي بالعربي عن الأزياء، ما في إلا دورات حضورية نسائية فقط، نحتاج اللي في القرى، النساء العاملات، النساء الطالبات اللي عندهم جامعات وعندهم مدارس، الناس عندها ارتباطات كثير، فمو الكل يقدر يتابع هذا الشغف وهو عنده وظيفة أو عنده دراسة أو عندهم مسؤوليات منزلية زي يعني الأمهات مثلا. فاللي صار إنه في حاجة لمحتوى عربي، ما في محتوى عربي إلا يعني عند في كان يعني في أكاديميات أونلاين، في بس طبعا أغلبها باللغة الإنجليزية، مش الكل بيعرف إنجليزي يعني، يعني في النهاية إحنا لغتنا العربية الأم، عندنا محتوى محلي، نحتاج نتكلم عن محتوى محلي أساسا ما راح نلقى، حتى لو الناس كلها تتكلم إنجليزي ما راح نلقى في ما راح نلقى برا، يعني مثلا إحنا عندنا عبايات يعني ما راح تلاقيها كده دورة في موقع أمريكي أو بريطاني مثلا عن العبايات، فنحتاج نحن نهتم في محتوانا المحلي، ونحتاج نهتم بلغتنا العربية مثل المحتوى العربي، ويعني فجت هنا من هنا فكرة منسوج. طبعا تأخرت لأنه كان في وقتها لسه الفكرة تدرس تنطبخ في راسي أكثر وقتها، زائد أني كنت وقتها أيضا في 2018 مشغولة ببناء بزنس يخص الأزياء، طبعا ليه ما أعلنت حتى عنه يعني بشكل قوي، لأنه صراحة كان تجربة لي، أنا كنت كذا ماخذ الموضوع تجربة، رغم أنه كان يعني له عائد مادي حلو ونجح، لكن أنا وقتها كنت جالسة أدرس بشكل ذاتي تعليمي، أنه أدرس عن ريادة أعمال الأزياء، شفت ما حد متخصص فيها، وأنا أحب أحب الأعمال وأحب البزنس، وهذا شيء طبعا يعني أنا الموضة أخذتها من والدتي، وحب التجارة أخذتها من والدي، فجمعت الاثنين، جمعت الموهبتين هنا وقتها، ف يعني فتحت بزنس بالأزياء، اتعلمت كثير، لأنه الدورات، الكتب، مهما كانت، مهما علمتك، ما فيش زي التجربة كمان، التجربة مهمة، تعليم الدورات والكتب وغيرها مهمة، وإذا اندمجت اثنين فأنت بتكون عندك خبرة ممتازة جدا، فهذا اللي سويت، حاولت إني يعني خلاص أنا الآن قرأت وتعلمت، لا أنا بطبق أعمل، أنا بنزل الميدان والسوق عشان لما أقول لنفسي أنا الآن مرشدة في أعمال الأزياء، أو خلينا نقول مدربة في أعمال الأزياء، أو أمسك براندز كبيرة مثلا في الأزياء، لازم يكون عندي الخبرة طبعا عشان ما أكون فقط منظرة بالضبط. فاللي صار إن الحمد لله يعني وقتها انشغلت بالبزنس طبعا، ويعني أخذت وقتي فيه، طبخته وطبخني يعني، تعلمت كثير صراحة. بعد كذا في 2020 هنا يعني صحت لما تأخر، بس جاء وقت المناسب، وقت المناسب جدا، يعني فكرة التعليم عن بعد ما كانت محببة عند الكل، ما كانت حتى أحيانا حتى مقابل الاستيعاب، أو حتى ما تنأخذ بجدية عند كثير من الناس، إنه تعليم عن بعد ما راح يفيدنا، أو يعني ما يأخذونه بجدية، لا ما في زي الحضوري، لكن كورونا خلتنا نعرف إنه التعليم عن بعد إيه، وحتى في كل الجامعات اتبعت هذا المنهج، فصار نعم تعليم عن بعد يعني
صار
مطلب الآن، وصار الكل يقدر على الكل الآن منسجم معه خلاص، حتى وإن ما كان يحب كثير بس خلاص بدأنا نعرف يعني.
هل كان لبناء متابعين وجدان فاشن سابقا على تويتر كان له أثر يعني أو
أكيد.
صح
أكيد يعني خلينا نقول أحس إن اختصرت وقت طويل في نجاح منسوج الحمد لله
يعني نقول لهم اكتبوا محتوى
الله يسعدك يا رب. يعني أساسا يكفي ثقة المدربين فيني، يعني كثير منهم انت ما شاء الله يعني كثير دخلوا وقتها معي، انت من اوائل اللي دخلوا معي يعني، فكثير كثير يعني وثقوا فيني مجرد ما عرضت عليهم الفكره. يعني الان صح في كثير متقدمين ما شاء الله على منسوج حابين يقدمون محتوى، لكن في البدايه كفكره دوبها ما انبنت حتى كويس، مجرد ما عرضت الفكره الكل تحمس وجمعها، فهذه الحاله يعني ثقه دعم. الناس كانت دعم كبير. وليه؟ لأني يعني وقتها أنا اهتميت بكتابة المحتوى في منسوج، في عفواً في حساب بوجدان فاشن بتويتر، فساعدني هذا الشيء أكيد، قفزت بشكل ممتاز يعني اختصرت مدة طويلة. يعني حتى الداتا لما جمعناها في منسوج يعني معظم كان وقت المسوقين يقولون مرة ممتاز، هذا معظم من الشركات يا إما تشتري الداتا هذه يعني بتاخذ وقت طويل عشان تجمعها، فأنت اختصرت وقت طويل فالحمد لله يا ربي يعني توفقني كثير.
فعلا الحمد لله ما شاء الله، وان شاء الله من نجاح لنجاح يعني ما شاء الله نجاحات منسوج ما شاء الله واصل الآفاق. يعني اذكر رحت في مركز في مكة وبكلمهم اقول لهم وفي وسط الكلام بقول لهم منسوج، اوه منسوج يا وجدان فاشن
الله يسعدكم يا رب وتشرف الجميع. والحمد لله احنا الان في لنا تقريبا سنة ونص بالضبط، احنا انطلقنا ابريل 2021 والحمد لله يعني وصلنا لاكثر من وصلنا خلينا نقول اخر شيء 49 دولة وأكثر من 9000 طالب، فالحمد لله يا رب يعني عدد ممتاز. ويعني والحمد لله الحمد لله معظم الآراء يعني طبعا كده ما بقول 100% لأن أكيد مستحيل يكون كل العملاء راضين، بس 98% يعني راضين الحمد لله، واللي ما يكون راضي نراضي أكيد.